أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام أخواني يقع في الفصل الثاني عشر، وهو آخر فصول هذا الباب، وهو باب بحث العدل الإلهي. وقد مرت عندنا مسائل كثيرة ومهمة، ووجدنا أهميته فيما يرتبط بفعل الله وفعل الإنسان. آخر الأبحاث الذي طرحها بعد بحث القضاء والقدر هو بحث ماذا؟ حقيقة البدء. مسألة البدء تعتبر هي من الأبحاث التي مرتبطة بالعلم الإلهي، ولكن سوف يتضح لاحقا أين مكمن البدء، لأن العلم الإلهي له مراتب، مرتبة على مستوى الذات الإلهي على العلم الذاتي، وعندنا مراتب خارج الذات الإلهية كمرتبة كتاب بتعبيرنا كتاب ماذا؟ كتاب أم الكتاب أو أم الكتاب. وعندنا أيضا ماذا؟ ويا كتاب المحو والإثبات. عندنا كتاب أم الكتاب وعندنا كتاب المحو والإثبات. سوف يتضح إن شاء الله لاحقا بعدما نمر بمجموعة من النقاط والأبحاث المرتبطة ببحث البدء، سوف يتضح عندنا ماذا؟ أن بحث البدء مرتبط بماذا؟ وياي مرتبط بكتاب اللوح المحوي والإثبات، أو لوح المحوي والإثبات، ليس مرتبط لا بالذات الإلهية ولا مرتبط بأم الكتاب. سيتضح بعد وضوح هذه النقطة. نأتي أولا لابد من معنى المبدأ التصوري للبدء، وهذا كما قلنا مرارا بأنه لابد أن نرجع إلى الأبحاث اللغوية لنكتشف هذه المسألة، الأبحاث اللغوية لنكتشف هذه ماذا؟ المسألة. وهذا بالتفتين ويان نكتشف هذه المسألة، أبحاث اللغوية نكتشف من خلالها هذه مسألة المعنى، هذه المفردة البدء. وكما قلنا مرارا أن معرفة اللغة يفيدنا في معرفة أيضا الاصطلاح، ونشوف طريقة الاصطلاح كيف نتعامل منها وكيف بعدين نوفق بينها وبين الروايات كما سيتضح. في اللغة نأتي إلى كلمة بدا. بدا هي مصدر الفعل الثلاثي لبدا. بدا بدا فيها همزة، همز على السطر بتعبير بدا، صحيح؟ هذه هي ماذا؟ البدا هو يعتبر مصدر ثلاثي، مصدر الفعل الثلاثي بدا. فكلمة بدا مصدر الفعل الثلاثي بدا من دون همزة، يعني بمعنى ظهر في اللغة. بدا يعني ماذا؟ ظهر. فقولهم بدا بدا من دون همزة، بدا 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 باء ودال ألف فقط. عندما نقول بدا في اللغة يعني ماذا؟ بدا الشيء. ماذا يعني بدا الشيء؟ يعني يبدو بدوا وبدوا وبداء أو بداء، يعني ظهر. بدا يعني ماذا في اللغة؟ ظهر. أحسنتم. وهذا ذكره الأعلام مثل الزبيدي، الفيومي، ابن منظور، الجواهري، على كل حال بكتب اللغوي راجع المصادر. بعد عندما نأتي مثلا للراغب الأصفهاني، وهو كما تعلم الكتب المهمة اللي في القرن الخامس والسادس الهجري، تقريبا السادس الهجري، اللي عنده كتاب المفردات في غريب القرآن، من الكتب المهمة لمعرفة مفردات الغريب في القرآن. عندما يأتي في قوله تعالى يقول بدا الشيء بدوا وبداء ظهر ظهورا بينا. بدا يعني ظهر ظهورا بينا. قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ماذا؟ يحتسبون. هذه الزمر آية 47. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. الزمر 48 فبدت لهما سوآتهما طه 121. ويقول هو لطيف يقول وقد ورد المعنى هذا معنى بدا في القرآن الكريم 31 مرة موزعا على 16 سورة، يعني في 16 سورة وردت لفظة بدا 31 مرة. هذا طبعا في اللي هو إيه طبعا يذكروا في هذا اللي هو كما قلت كتاب المفردات الأصفهاني. خب على هذا الأساس يتضح بأن البلاء في هذا باللغة بمعنى ظهر، لكن يبقى الكلام هذا الظهور له نحوان. بدا بنحو أنه ماذا؟ بدا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ظهر شيء بعدما كان مخفيا عنه. مثلا عندما نقول زيد بدا له في الرأي، يعني كان هذا الرأي ما كان يعرفه، لما نتأمل فيه ودقق عرف وصل إلى هذه النتيجة، هذا يقال بدا. بدا له بعد الخفاء، هذا هم بدا ظهر، لكن ظهر بعد جهل، كان يجهل هذا الرأي الصائب، لكن ما شاء الله بعدما تأمل وتفكر ودرس الموضوع بشكل دقيق وصل لنتيجة جيدة، قال هذا سبحان الله رأينا غافل عنه ما كنت أعرفه، لكن بعد التأمل والمشورة ظهر لي هذا الرأي، بدا لي هذا الرأي. هذا قسم من البدا، البدا بمعنى الظهور بعد الخفاء، ظهور بعد الجهل. ومعنى مصطلح آخر تستخدم اللغة وارد في اللغة العربية عندنا ماذا؟ وهو المعنى الثاني. مثلا عندما يقول برز الإمام علي عليه السلام فبدا له من الشجاعة، فبدا له، قل هذه له بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ظهر من شجاعتي ما كان مخفيا على الناس، مو مخفي على نفسه، هم يستخدم بدا. إذن بدا له استخدامان في اللغة، استخدام بمعنى خفاء الشيء بعد الجاه، واستخدام ماذا وياي؟ خليكم وياي، أحسنتم، بداء الشيء بمعنى للناس، أحسنتم، بداء للناس. خب أي وليس لصحيح الإمام علي عن شجاعته وعظمة هذه الشجاعة، لكن ما كانت معروفة عند الناس فأظهرها للناس عندما بارز مثلا وقاتل وجاهد وما شاكل ذلك. إذن بدا، وذلك نقول على هذا الأساس نقول بلا شك أن لفظ البدا بالمعنى الأول وهو الظهور بعد الجهل وإبداء الرأي بعد الجهل به وبعد خفائه على نفس هذا الشخص مثلا، لا شك ولا ريب هذا المعنى ماذا؟ منفي عن الله، عن الله عقلا ونقلا، مستحيل أصلا، مستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يبدأ له الشيء بعد الخفاء. وهذا للأسف اللي صار الالتباس عند بعض العامة، اتهم الشيعة أنهم يقولون بالبدا ومعنى البدا أن الله لم يكن يعلم ثم صار يعلم، هذا أصلا لا يمكن يقول به أصلا موحد، إنسان عادي يؤمن بالله لا يقول بالله، فكيف بأئمة أهل البيت؟ وردت روايات كثيرة جدا عن الأئمة سلام الإمام الباقر والإمام الصادق كما سنقرأ بعضها، واضح إن شاء الله هذا المعنى مستحيل. أما المعنى الثاني وهو بدا لله، يعني بدا لله ما كان مخفيا على من؟ على الناس، هذا لا شك فيه، هذا صحيح، هذا هو المعنى المقصود من البدا. فلذلك هنا في رسالة في البدا أكو كتيب جامعين رسالتان في البدا، رسالة للشيخ محمد جواد البلاغي اللي متوفى سنة 1352 وهو من أساتذة السيد الخوي، السيد الخوي عبر عنه حتى في تفسير البيان، يقول يقول أستاذنا المجاهد آية الله الشيخ حجر البلاغي، معروف علماء الكبار من أساتذة الأخوي، وهذا كان عجيب، يعني كان تخصصه في الرد على الفكر اليهودي والفكر المسيحي، وتعلم اللغة العبرية ودرس كتبهم وقرأها ورد عليهم بردود كثيرة كتب، وعنده تفسير وعنده على كل حال من علمائنا الكبار والأجلاء. الشيخ البلاغي محمد الشيخ محمد جلال البلاغي رحمه الله هم عنده رسالة ماذا في البداء. هناك في رسالة البداء طبعا مجموع رسالتين، هم رسالة هم للشيخ محمد جلال البلاغي ورسالة هم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، مجموع في كتاب واحد أو رسالة واحدة. الشيخ يقول رحمه الله يقول: فالبداء المنسوب إلى الله جل شأنه إنما هو بمعنى المثال الثاني. هذا المنسوب، أي مثال الثاني؟ أي ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس. هذه العبارة: البداء المنسوب إلى الله جل شأنه إنما هو بمعنى المثال الثاني. ذكر مثال ذكرناهم يعني، أي ظهر، أي معناه أي ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس، وعلى خلاف ماذا ما يحسبون، هذا ما يقتضيه العقل. هذا اللي يسجل مع العقل في معرفة الله، مو تنسب لي المعنى ذاك الباطل وتقول الشيعة يقولون به وكذا، ما في موحد أصلا يقول بهذا. واضح هذا المطلب؟ واضح. إذن لا بد نركز على هذا المعنى الأول. بعد ذلك نأتي إلى الروايات، ما شاء الله هم هنا ذكر مجموعة من الروايات، مثلا راح نقرأ شوية منها في وين في تطبيق، نقرأ بس هالرواية. قال عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عظم الله عز وجل لمثل البداء. وروايات مصادرها طبعا في كتاب تحج الشيخ الصدوق الباب 54، ترجعون هناك روايات راح نقرأ بعضها في التطبيق. طبعا في روايات أخرى أيضا هم هو تقريبا ما شاء الله من الروايات كثيرة معنا بحمد الله. خب على هذا المعنى كما قلنا بأن بعد البداء عندما نأتي للروايات، طبعا روايات البداء ليست أخبار آحاد بل روايات مستفيضة، ربما أحد يدعي تواترها أساسا. إذا مسألة البداء ما شاء الله ليست أخبار واحد كما هم يصرح بذلك السيد العلامة الطوطائي في الميزان في المجلد 11 صفحة 381 يصرح يقول بأن روايات البداء متكاثرة مستفيضة، فلا يعبى بما نقل عن بعض أنه خبر واحد، لا أصلا مستفيضة. واضح هذا المطلب؟ على هذا الأساس إذن عندما نشير إلى هذه النقطة بعد نقول إذن البداء المقصود من خلال التحليل الثاني في المعنى اللغوي حللنا، قلنا البداء له نحوان: ظهر له بعد جهل وخفى، وظهر له ما خفي على من؟ على الناس. وقلنا المعنى الثاني والصحيح في حق الله، وهذا اللي تتكى عليه عقيدة البداء عندنا، والروايات متكثرة في هذا المقام. تعالوا معي الآن إحنا نقرأ شيء حتى نصل إلى بعض المطالب. واضح شوي شوي، واضح الفكرة الأساسية الآن. قال الفصل الثاني عشر في حقيقة البداء. قال: تحتل مسألة البداء مكانة مهمة في عقائد الشيعة الإمامية، وهم تابعون في ذلك للنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تلك المسألة. روى الصدوق بإسناده عن زرارة عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء. كنا هذا للتوحيد رجل الشيخ الصدوق الباب 54 أحاديث، وراح نوضح هذه ليش الروايات عبرت ما عبد الله كذا إن شاء الله في نهاية البحث. أذكر بعد ما أذكر فلسفة البداء، الآثار المترتبة على الاعتقاد بالبداء نكتشف من خلالها مثل فهم الرواية يشمع عبد الله بشيء ماذا أعظم من البداء. بل كما جينا بعض الرواية أصلا لو علم الناس ما في البداء مثلا لما فتروا عنه، كان دائما يتكلم عن عقيدة البداء. تدافي ما بينهم، لأن فيه ثواب عظيم. وروي بإسناده الشيخ الصدوق يعني عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله، ومن أجلاء هشام بن سالم الثقات الأجلاء اللي عبر عن السلخوي ثقة ثقة أفقة، هذا هشام بن سالم قال هشام بن سالم ثقة ثقة، من أجلاء جدا ومن تخصصين في علم العقيدة أصلا في التوحيد، روايات ما شاء الله عنده، نقلنا بعض في أوقات سابقة. وروي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عظم الله عز أو ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. أيضا وروي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية بعد، وخلع الأنداد بعد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. وهذا يقدم الله ما يشاء وما يؤخر ما يشاء هو البداء، لأن بعدين جينا أن هذا مرتضي بكتاب المحو والإثبات. وعن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء إلى غير ذلك من مأثورات في هذا المجال. والبداء في اللغة هو الظهور، احنا قدمنا في البحث للروايات، والبداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، وهو يستلزم الجهل بشيء وتبدل الإرادة والرأي، وهو مستحيلان في حق تعالى. قلنا هذا المعنى الأول باطل، بدا له، إن هذا بدا له بمعنى الخفاء كذا وبعد الجهل هذا باطل. يقول واتفقت الإمامية تبعا لنصوص الكتاب والسنة بعد والبراهين العقلية على أنه سبحانه ماذا عالم بالأشياء والحوادث كلها، ماذا غابرها وحاضرها ومستقبلها، الله ما يخفى عليه خافية، بل قلنا في ثبت في باب العلم أن الله يعلم بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذاته ماذا قبل إيجادها، كعلمه تفصيلا بعد إيجادها، كليها وجزئيها. وقد وردت بذلك نصوص عن أهمة أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل الله عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه بعدما كونه. كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل الله عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه ماذا به بعدما كونه. شوف هذا يؤكد على يعني الروايات اللي وردت في العلم الآي تبطل ذاك المعنى في البداء، المعنى الباطل. وقال الإمام الصادق عليه السلام فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه، إن الله لا يبدو له من جهل. وذكر روايات ملتفتة لها النقطة، أنه اتهمة الشيعة والأمة أهل البيت أنهم يعتقدون البداء، وهذا البداء باطل، لأنه ماذا يكون من لوازم الاعتقاد به أن الله يجهل، والعياذ بالله. الإمام الصادق يقول لا، أصلا هذا حل يقول أن كفرة، حتى لو كان جي واحد يقول أنا أعتقد أمة أهل البيت لكن أعتقد أن البداء بهذا المعنى إنه يبدو لله عن جهل، يقول هذا كافر وخارج أصلا منه، مو معتقد الاعتقاد الحق، إلى غير ذلك من النصوص المتواترة. طبعا في توحيد الشيخ صدوق في بحار الأنوار مجلد الرابع، على كل حال موجودة هذه الروايات الشريفة. بعد ذلك يقول حقيقة البداء عند الإمامية، يقول وبذلك يظهر أن المراد من البداء الوارد في أحاديث الإمامية ويعد من العقائد الدينية عندهم ماذا ليس معناه اللغوي. أفهل يصح أن ينسب إلى عاقل، يعني فضلا عن باقر العلوم صادق الأمة عليهم السلام، أفهل يصح أن ينسب إلى عاقل القول بأن الله لم يعبد ولم يعظم إلا بهذا القول؟ مش دعوة، يقول الإمام الصادق ما عبد الله بأفضل ماذا؟ ها هذا المعتقد الباطل يعبد به الله، يعني تعتقد أن الله جاهل، استغفر الله. هذا يقول به جاهل من أحد الأمة، من أحد البشر يعتون بوجود الله، فكيف بما بالأمة المعصومين سلام الله. قال فهل يصح أن ينسب إلى عاقل فضلا عن باقر العلوم، يعني باقر وصادق الأمة، لأنه كثير روايات عنهم، القول بأن الله لم يعبد ولم يعظم إلا بالقول بظهور الحقائق له بعد خفائعان والعلم بعد الجهل؟ كلا، كل ذلك يؤيد أن المراد من البداء في كلمات هؤلاء العظام ماذا؟ غير ما يفهمه المعترضون، بل مرادهم من البداء ليس إلا أن الإنسان قادر. هذا معنى البداء، راح يجينا إن شاء الله إن البداء ينسجم مع ماذا؟ مع حرية الإنسان، وينسجم أن الإنسان يغير ماذا؟ مصيره بيده ببركة اعتقاد بالبداء. هذا راح يجينا إن شاء الله توضيحه، مثلا ذكره بسري. قال كل ذلك يؤيد أن المراد من البداء في كلمات هؤلاء العظام غير ما يفهمه المعترضون، هؤلاء الذين شنوا الأجمع على التشيع وعلى الشيعة، بتعبير الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله، يقول كل شيء تطور وتغير إلا الحديث على الشيعة، بعدهم يكذب نفس أكاذيبهم السابقة اللي لها 1000 سنة و500 سنة ويعيدوها ويكرروها، الشيعة كذا والشيعة كذا، يقول تطوروا شوي غيروا، يقول هذا ما تطوروا تغير، هذه تعبيرهم النبرة ما هذه نفسها والعياذ بالله. يقول كل ذلك يؤيد أن المراد من البداء في كلمات هؤلاء العظام غير ما يفهمه المعترضون، بل مرادهم من البداء ليس إلا أن الإنسان قادر على تغيير مصيره بالأعمال الصالحة والطالحة كما هم نذكر فهم في الروايات، وأن لله سبحانه تقديرا مشترطا موقوفا وتقديرا ماذا؟ مطلقا. ورحى من واضحة الآن هو ذكر كذي، أنه إحنا قدمنا وأخر من قدم أخر في البحث، ورح يذكر أيضا. قال والإنسان إنما يتمكن من التأثير في التقدير المشترك، يعني شو التقدير المشترك؟ اللي يكون إنسان مثلا في علم الله أن هذا الإنسان المريض إذا استخدم الدواء، إذا دفع الصدقة، إذا دعي له طاب، صير مقدر مشترط وإلا يموت. أما المطلق أو صح التعبير اللي هو المحتوم، لا بعد هذا ما في هذا شرط، والله يعلم بهذا وبهذا بكلا الأمرين. اي احسنت الى بلا شك، ولكنه يبقى ان العبد يقول له انت يعني في علم الله ان هذا العبد راح يتصدق والله يطول عمره، ويعلم ان هذا العبد يستطيع طول عمره لك ما راح يتصدق فسوف يموت كذي مثلا، عرفت؟ وراح نذكرها ان شاء الله، بس الان عشان نمشي في العباره شوي. قال وان لله سبحانه تقديرا مشترطا موقوفا وتقديرا مطلقا، والإنسان إنما يتمكن من التأثير في التقدير المشترط، وهذا بعينه ما هو؟ خلكم إياي، وهذا بعينه قدر إلهي، والله سبحانه عالم في الأزل بكلا القسمين، كما هو عالم بوقوع الشر كما قلنا الله يعلم أن هذا منذ الأزل سوف يتصدق ويطول عمره مثلاً 10 سنوات إضافية بركة الصدقة بركة الدعاء، واحد الله يعلم أن هذا يعني فيه اقتضى أن يعيش 10 سنوات لكن هو يهمل نفسه لا يتصدق لا يروح للطبيب لكن يموت. يقول والله سبحانه عالم في الأزل بكلا القسمين، كما هو عالم بوقوع الشر، أعني الأعمال الإنسانية المؤثرة في تغيير ماذا؟ في تغيير مصيره وعدم وقوع. واضح. قال الشيخ المفيد رحمه الله قد يكون الشيء مكتوبا، يعني تأكد على ما تقدم، قد يكون الشيء مكتوبا بشرط فيتغير الحال فيه. قال الله تعالى ثم قضى أجلا، بعد وأجل ها، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هذه في الأنعام الآية الثانية، فتبين أن الآجال على ضربين، وضرب منهما مشترط يصح فيه الزيادة وهذا بعد والنقصان. ألا ترى قوله تعالى: ومن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، هذه فاطر الآية 11. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا بعد لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شو مشترط الأمور؟
مشروط
الآية هذا اللي قلنا.
أي واحد
الأجل قضي
الأول أو الثاني
يكون مشروطا. قلنا ثم قضى أجلا، هذا شو يصير؟
مشروط.
ثم قضى، فتبين أن الآجال على ضربين، وضرب منه مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان. هذا إحنا راح نذكره إن شاء الله في كلمة للشيخ اللي أنا راح أنقلها لكم إن شاء الله، بس عن قلت كما قلت أريح أن أفصل السيد العلام في الميزان ذاكر أنا عبارة جايبينها وياي، بس إن شاء الله خلنا نخلص من هذا. إن هذه الآية فيها ضربان من الأجل، ما هو الأجل المطلق وما هو الأجل المسمى والمشروط، رح نذكر إن شاء الله. خب واضح هذا المطلب؟ فبين أن آجالهم كانت مشترطة وياي في الامتداد بالبر والانقطاع عن الفسوق. هذه آجالهم شو تصير؟ مشترطة، يعني أجل مشترط. شاحت أجل ماذا؟ مشترط، إن هذا عمره ينقص أو يطول بسبب ماذا؟ إن عمل بران ابتعد كذا يطول عمره، إذا لا إن غمر كذا كذا في الفسوق والعصيان كذا قد يبتر عمره وهكذا. وقال تعالى فيما أخبر به عن نوح عليه على نبينا وآله عليه السلام في خطابه لقومه: استغفروا ربكم إنه. أنا طبعا راح أمشي في الرواية، راح أرجع للمطلب ها، بس لأن هذا سهل يعني ما في شيء، راح نرجع للمحتوم والمقدر وكل، هو راح يرجع لنا بعد، عرفت بعدين، هو يعني الإجابة متأخر في آخر البحث، بس أنا عشان نمشي في العبارة شوي. وكلام الشيخ إن شاء الله الرواية راح نذكرها، كلام للسيد العلامة، أنا الحين حجازنا بس شوي نمشي. خب قال: فبين أن آجالهم كانت مشترطة في الامتداد بالبر، يعني إنها تطول بأعمال البر والانقطاع عن الفسوق، والعكس أيضا العكس، راح ما تمتد تنقص بسبب ماذا؟ بسبب عدم أعمال البر وبسبب الفسوق. وقال تعالى فيما أخبر به عن نوح عليه السلام عن نبينا وآله عليه السلام في خطاب لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه نوح الآية العاشرة والحادية عشر. فاشترط لهم في مد الأجل بعد وسبوغ النعم، ماذا اشترط لهم؟ الاستغفار. فصار هذا مشروط بالاستغفار، إذن عمر مديد مشروط ماذا؟ بالاستغفار. فصار هذا عمر مشروط مهو مطلق. فلو لم يفعلوا شو الصير؟ إذا ما استغفروا قطع آجالهم وبتر أعمالهم واستأصلهم بالعذاب، فالبدا من الله تعالى يختص بما كان مين وياي مشترطا في التقدير. مشترطا وين؟ في التقدير. الآن الكتاب كما سيأتي إن شاء الله، الكتاب العلمي اللي فيه أمور يقدم ويؤخر مشترطة، أي كتاب؟ كتاب المحو والإثبات، ليس الكتاب ماذا؟ كتاب أم الكتاب أو الذات الإلهية كما سيتضح. قال: وليس هو انتقالا من عزيمة إلى عزيمة، يعني من أمر ماذا؟ مو انتقال، شوف العبارة، كان مشترطا في التقدير، فالبداء من الله تعالى يختص بما كان مشترطا في التقدير، وليس هو انتقال من عزيمة لعزيمة، يعني من حالة إلى حالة أخرى، كانت حالة الأخرى مخفية ثم ماذا؟ برزت، يعني عزيمة إلى عزيمة يعني من شيء إلى شيء آخر، لا لا لا، هو هذا العمر الله يعلم به، لكن هذا العمر عمر فلان يطول بهذا الشرط وعمره ينقص بعدم الإتيان بهذا الشرط. مو شيء مثلا وين الله ما كان يعلم، أو الله استغفر الله يعلم بأن هذا عمر الآن ناقص، بعدين تفاجأ الله أن هذا عمره سوف يطول، هذه عزيمة إلى عزيمة، من عزيمة إلى عزيمة، يعني من أمر إلى أمر. لا لا، ما هو بكذي، ليس بهذا الطريقة. وليس هو يعني البداء انتقالا من عزيمة إلى عزيمة، يعني من حال إلى حال، كان يعلم بحال وظهر له حال أخرى، يعلم بعزيمة بتعبير ظهرت عزيمة أخرى. تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. واضح؟ خب، إذا انتهينا إلى هذا، نأتي الآن بالنسبة للبدا في الكتاب السنة. واضح إن شاء الله، واضح بأنه يعني تعبيرنا يعني عطفا على ما تقدم، هذا تفسير البدا في ضوء الكتاب السنة اللي احنا ذكرنا، بأن عندما نأتي إلى السنة والكتاب يعني الآيات والروايات، ماذا تؤكد؟ تؤكد على البدا بأي نحو؟ بنحو أن الله يظهر ما كان مخفيا على الناس، وهذا ماذا مقتضى؟ مقتضى أن الإنسان يدركون أشياء ثم تظهر لهم أشياء أخرى. في علم الله ظهور شيء ما كان يعلمه الناس متوقف على شروط ورفع موانع. مثلا الآن مثلا بالمثال، هذا شافه حين هذا الإنسان المريض الآن في غيبوبة، قالوا شو يقولوا الناس الآن وفق الموازين؟ يموت. فجأة سبحان الله يجلس ويصير نشيط، فإذا ظهر ما كان لهم مخفية نتيجة أن افترض هذا تصدق عليه، دعي له، أو كان عنده أعمال بر مثلا أنقذته مثلا من الموت المحتم مثلا، فظهر ما كان مخفيا على الناس، مو على الله. الله يعلم بكلا الحالين وكلا الأمرين، سواء كان مشروطا أو غير مشروط. ولذلك يقول تفسير البدا في ضوء الكتاب والسنة، قد اتضح مما تقدم أن المقصود بالبدا ليس إلا تغيير المصير والمقدر بالأعمال الصالحة والطالحة وتأثيرها فيما قدر الله تعالى لهم من التقدير المشترط. شوف يعني راح نحن لما نقرأ الآيات والروايات، وين يصير دائرة البدا؟ واحدة من دوائر البدا، مو كل دائرة البدا هذا هو كلمة يأتينا إن شاء الله، واحدة من دوائر البدا هو هذا، أنه ماذا؟ تأثير معنى البدا في مصير الإنسان. هذه قلت لك كل بحث يعني داخل هذا وراء هذا، بالله هذا سوف يتضح أن هذا من ثمرات الاعتقاد بالبدا، من ضمن يعني لماذا عظم البدا؟ لأن مرتبط بمن؟ بأن يجعل مصير الإنسان بيده. فنروح للآيات واضحة، الله جعل أمور مشروطة، تبوا تغيروا غيروا أنفسكم، تبوا كذا تبوا كذا، أنا ما غير نعمة إلا إذا أنتم تغيرتوا، هذا كله مرتبط بمن؟ بالبدا، إيه من الأمور المشروطة. ما رأي ملتفت لها النقطة من هالباب جابه هو. قال قد اتضح مما تقدم أن المقصود بالبدا ليس إلا تغيير المصير، وحصر هنا يعني قلنا هذا أحد ثمرات البدا أساسا، لأن جينا عندنا بعد يعني أمور أخرى في ما يترتب على البدا، تفتين لا يصير شوي اشتباه في كلامي. هو حصر معنى البدا وين؟ في تغيير مصير الإنسان، قلنا هذه أحد ثمرات الاعتقاد بالبدا. اللي ما هو البدا اللي وفق المعنى اللغوي المعنى الثاني، هو أن الله يظهر ما كان مخفيا على الناس. قد اتضح مما تقدم أن المقصود بالبدا ليس إلا تغيير المصير والمقدر، المصير والمقدر ما يتغيره بالأعمال الصالحة والطالحة وتأثيرها فيما قدر الله تعالى لهم من التقدير المشترك. ولإيضاح هذا المعنى نشير إلى نماذج من الآيات القرآنية وما ورد من الروايات في تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة. قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه الرعد هي الآية 11، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الأنفال 53. شوف واضح كلها أمور مشترطة. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. شوف، جعل التقوى شرط في وين؟ في نزول الخير والبركات وتغيير مصير الإنسان من شقاء مادي إلى سعادة مادية، من شقاء نفسي إلى سعادة نفسية، من شقاء معنوي إلى سعادة معنوية. بركة ماذا؟ تقوى وآثارها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. راجعوا الآيات تحت مصادرها يعني. وقال سبحانه: وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم ها لأزيدنكم. شوف الشكر لأجل الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم بالنعم ما شكرتم يعني إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لاحظ نفس الشيء. وطبعا بعدتون ذيبح مو شرح الآن، إحنا مو بحث تفسير، بعد راجع التفاسير في هذه الآيات، إحنا فقط النقطة المرتكزة فيها وهي ماذا؟ مسألة الشرط وتأثيره، وجود الشرط وجود ورفع المانع في مسألة ماذا؟ السعادة أو الشقاء. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ماذا؟ بما كانوا يصنعون إلى غير ذلك من الآيات ومن الروايات ما يدل على ذلك. طبعا هذه الروايات هم عند العامة ويذكرها مرات عند الخاصة، راح يتضح من خلالها إن هذا المفروض يكون نزاع لفظي، يجيبه أول بعدين يجيب الروايات. أي يعني قلت لك هو الأبحاث جابها تسلسل بهالطريقة، فهمت؟ وبعدين راح يرجع إلى المحتوم ومفروض يناقش مسألة المحتوم والمشروط، تقرير المحتوم والموقوف، بعدين يجيب تلك الآيات. هو ما ترتيب على ما أدوش ملاك الترتيب عنده يعني. عرفتم النقطة شلون؟ على كل حال، وذلك احنا بعد لأن نريد أنا أمشي في العبارة وراح نقف على بعض النقاط يعني. أنا أقول هذا البحث أول يجيب أنه فعلا العامة كانوا يهاجموننا هجاء، بعض العامة يهاجمون الشيعة ماذا الإمامية بأنهم يقولون بالبدا. سوف نثبت لهم، وكثير من علماء صرحوا بذلك، أن البدا في رواياتهم وفي تفسيرهم وفي تفاسيرهم موجود، يعني ما نؤمن بهم يؤمنون به معنى. فالنزاع يصير لفظي، نزاع لفظي وليس حقيقي، ولكن نستدل بهذه الروايات على أن هذا النزاع لفظي وليس نزاعا معنوي، يعني معنى متغايرين. فنفس المعنى اللي نؤمن به هم يؤمنون به، فلو كانت علينا التهمة أيضا تكون التهمة ماذا؟ عليهم. التفتين فلك لو كان البحث يقول نزاع لفظي ويشرحها ثم يأتي ماذا؟ بالرواية تكون أفضل. هو قدم الروايات الآن، قدم الروايات، لاحظوا. قال: إلى غير ذلك من الآيات. قال: ومن الروايات يدل على ذلك ما يلي. هذه الرواية من عند العامة، روى جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في تفسير المعروف المنثور، يروى عن إمام علي عليه السلام عن أمير من علي عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية: يمحو الله ما يشاء. فقال يعني النبي الإمام سلام الله عليه: لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها الصدقة على وجهها وبر الوالدين بعد واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة بعد ويزيد في العمر بعد ها ويقي مصارع السوء. واضح هذا المعنى؟ هذه واضحة. يعني الإمام سلام الله عليه يؤكد لنا هذه الحقيقة، يؤكد لنا هذه ماذا؟ الحقيقة. إذن قال: إذن وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة، بعد أحسنتم، ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. هذا الدر المنثور المجلد الرابع صفحة 66. هذا على وين؟ هذا نفس البلاء اللي احنا نعتقد به، ثمرات حمزارة البلاء هو هذا. بعد هذه الرواية العامية الأولى، الرواية العامية الثانية قال: وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. ماري واضح المطلب؟ ما أدري والله، بس يمكن يعني من كلمات لأنهم يرون حجية قول الصحابة هم هذا النتيجة. على كل حال بس نفس مستوى نفس المغمور من كلمات النبي صلى الله عليه وآله، لأن ما نسبها حين نرجع لو نرجع المصدر نفسه يذكره في الدر المنثور أيضا، هذه نفس المصدر مجلد الرابع صفحة 66. من رواياتنا خب كثيرة الحمد لله، وربما يذكر بعضها أيضا. وقال الإمام الباقر عليه السلام، يعني وليش يريد أركز هنا، يقول لما نشوف رواياتهم ورواياتنا نجد نفس المضمون ونفس المعنى. وقال الإمام الباقر عليه السلام: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجال. هذا في الكافي المجلد الثاني صفحة 470. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء. شوف إن الدعاء يرد القضاء، في بعض الروايات إن الدعاء يرد القضاء حتى لو أبرم إبراما، يعني ما قبل أن يقع الدعاء يأثر حتى لو كان في آخر تعيرنا لحظات آخر المقدمات من شدة تأثير الدعاء. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق. والتأثير هذا في الموجود هنا في الكافي والبحار. يقول: إلى غير ذلك من الأحاديث المتضافرة المروية عن الفريقين في هذا المجال. على هذا الأساس ثم فائدة التغليف، يقول هذا وما هو هذا مقصود، أن قدمت أنا الروايات بين العامة والخاصة فضلا عن الآيات لكي أثبت لكم أن النزاع ماذا بيننا وبين العامة نزاع لفظي وليس نزاعا معنويا حقيقيا قائم على أن له معنى غير ما عندهم. واضح؟ من هنا قال: والنزاع لفظي مما تقدم يظهر أن حقيقة البدء. ماري واضح؟ ما أسرع زين المطلب، واضح؟ أنا نمشي بالعبارة شوي. قال: مما تقدم يظهر أن حقيقة البداء وهي تغيير مصير الإنسان بالأعمال الصالحة والطالحة مما لا مناص لكل مسلم من الاعتقاد به. وإلى هذا أشار الشيخ الصدوق بقوله، يقول: فمن أقر لله عز وجل بأن له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويأمر بما شاء كيف شاء فقد أقر بالبداء. وهذه معتقد يعتقدها العام وغير العام، يعني العام والخاصة تبع أهل البيت يؤمنوا بأن الله يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويأمر بما شاء كيف شاء فأقرب. هذا معنى البدء. وما عظم الله عز وجل بشيء أفضل من الإقرار بأن له الخلق والأمر والتقديم والتأخير وإثبات ما لم يكن ومحو ما قد كان. وهذا هو البدء أو ثمرات الاعتقاد بالبدء. ما ذكر في التوحيد الشيخ الصدوق على تعليق على بعض الروايات في صفحة 335 باب 54. على هذا شو يصير؟ يقول: فالنزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية. فالنزاع ماذا في الحقيقة؟ وياي ليس إلا في التسمية. ولو عرف المخالف أن تسمية فعل الله سبحانه بالبداء من باب المجاز ها والتوسع، يقول احنا ذي استخدمها مجازا ولا حقيقتها مو هو المعنى اللي يتبادر الى من؟ الى ذهن العامة. مثلا بدا يعني بدا لله ماذا؟ وياي بدا لله ما كان مخفيا عليه والعياذ بالله. فالنزاع في الحقيقة ماذا؟ ليس الا في التسمية. ولو عرف المخالف ان تسمية فعل الله سبحانه بالبدا من باب المجاز والتوسع لما شهر سيف النقد عليهم. اي هو هذا لهم هكذا اخذوا يقول احنا حتى لو استخدمنا من باب وين التوسع يعني وسعنا هذا المعنى، قلنا البدا له معنيان وهذا باب التوسع يصير بعد معنى مجازي صحيح، وضع بدوا ما كان اظهار ما كان مخفيا عنه، هذا المعنى اظهار ما كان يصطدم مع الدليل عقلي والأدلة النقلية، فلذلك نحمل هذا على معنى مناسب مع الله مثل بقية الأمور. إحنا الآن لما نأتي إلى بعض صفات الله له يد أو كذا نقول ماذا؟ نحملها على نحو المجاز أو الكناية عن القوة عن القدرة عن كذا، أو بتحليل آخر مربوط ذكرنا في أبحاث سابقة ملتفتين؟ لأنه لماذا؟ لأن حمله على ظاهري بهذا المعنى سوف يصطدم مع ماذا؟ مع العقل والنقل، مستحيل. ما قدرت توصل الفكرة؟ قال فالنزاع، خلوا هذه بعد تصور احتاج لتوضيح لأنها مرتبط ببحث آخر. فالنزاع نجعله مطلب جديد لأن لا زال عند أبحاث إن شاء الله قد نحاول أن نغطيها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.